أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: أقسام الوضع. لا بد في الوضع من تصور اللفظ والمعنى. لماذا لا بد من تصور اللفظ والمعنى؟ يقول: لأن الوضع حكم على المعنى وعلى اللفظ. عندما تقول هذا اللفظ لأداء ذلك المعنى أو لذلك المعنى جعلناه، فأنت حكمت على هذا على المعنى لأن له هذا اللفظ، وحكمت على اللفظ بأنه بأزاء ذلك المعنى. فحكم على كل منهما بأن كل واحد منهما بأزاء الآخر. مثل يعني ما ورد في المنطق من أنه قبل الحكم على القضية لا بد من تصور الطرفين والنسبة بينهما، تصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما حتى يتسنى الحكم. ولا يصح الحكم على الشيء إلا بعد تصوره ومعرفته بوجه من الوجوه ولو على نحو الإجمال. لابد من تصوره ولو تصور إجمالي. هذا لأن المجهول المطلق لا يمكن الحكم عليه، فإما أن يتصور تصور تام أو بنفسه يعبر عنه، أو تصور إجمالي على الأقل. التصور الإجمالي يصحح الحكم على الشيء، لأن تصور الشيء، لماذا قال ولو على الإجمال؟ يقول: لأن تصور الشيء قد يكون بنفسه وقد يكون بوجهه. ما المقصود بوجهه؟ أي تفسيرها، أي بتصور عنوان عام ينطبق عليه على هذا الشيء ويشار به، يعني يشار بالعنوان العام إليه إلى هذا الشيء. أجعل العنوان العام مرآة للفرد المقصود أو الأفراد المقصودة، أجعل العنوان العام حاكيا عن أفراده، ولأن المقصود هو الأفراد. أنا عبرت إلى الأفراد من خلال العنوان العام الذي ينطبق على أفراده. لذلك مر لاحظ الشيء بنفسه، مرة تعبر للشيء عن طريق العنوان العام، المرآة الحاكية عنه، باعتبار أن ذلك الشيء فرد من أفراد ذلك العام. إذ يكون ذلك العنوان العام مرآة وكاشفا عنه. أنت لما تنظر في المرآة تقصد النظر في المرآة، تقصد النظر إلى وجهك. إذن المرآة بنفسها ليست المقصود، كذلك العنوان العام المقصود هو الفرد. ولكن مثل قضية الشبح، ما استطعت، ما توصلت إلى أن أصل إلى الفرد وأتصور الفرد بجميع خصوصياته، ف عبرت إليه عن طريق العنوان العام. أقول ذلك الشبح متحرك، أو ذلك الشبح أبيض، أو ذلك الجسم، ولا أعلم أن هذا الجسم أي شيء هو في الحقيقة. فأنا مو قصدي المرآة، قصدي الشيء الآخر اللي في المرآة اللي هو أفراد العنوان العام. مرآة مكاشفا عنه، كما إذا حكمت على شبح من بعيد أنه أبيض مثلا، وأنت لا تعرفه بنفسه أنه أي شيء هو. وأكثر ما تعرف عنه مثلا أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات، أكثر من هذا ما تعرف حقيقة شيء. ما لا أعلم، أعرف أنه شيء من الأشياء أو جسم من الأجسام أو حيوان من يعني أعرف العنوان العام. مثلا أرى إنسان يتحرك ولكن لا أعلم أنه زيد أو عمرو، فأقول هذا الإنسان قائم بدل أن أقول زيد قائم، لأنه ما أعرف أن هذا زيد أو عمرو. فأنا لما قصدي هذا الإنسان قائم قصدي أنه لو كان زيد مثلا أقول زيد قائم، لو كان عمرو أقول عمرو قائم، بس ما عرفت بنفسه فأستعمل العنوان العام. فقد صح حكمك عليه لما صار أنه تعرف بالعنوان العام وليس بنفسه إجمالا وليس تفصيلا. إذا كان كذلك فقد صح حكمك عليه بأنه أبيض مع أنك لم تعرفه ولم تتصوره بنفسه، وإنما تصورته بعنوان أنه شيء أو حيوان أو جسم لا أكثر، وأشرت به إليه، أشرت بهذا العنوان العام إلى ذلك الشيء. هذه كلمة أشرت الظاهر أنه مهم ذكرها في المقام مهم. كلمة أشرت فيها تنبيه على أن العنوان العام وحده لا يكفي ما لم يكن مشيرا إلى ذلك الفرد على نحو يتميز ذلك الفرد عن غيره من الأفراد. يعني نحن لا نريد العنوان الكلي بما هو كلي، احنا المقصود هو الجزء. يعني أنا إذا مقصودي مثلا زيد أقصد زيد الذي هو لا عمرو ولا بكر ولا فلان ولا فلان. عشان فعندما مثلا أقول إنسان وأقصد زيد، أنا ما أقصدي من إنسان أنه كل أفراد الإنسان، لأقصد زيد الذي هو متميز عن عمرو وغيره من أفراد الإنسان. لذلك العنوان اللي الذي يصحح في المقام هو العنوان الذي به بهذا العنوان يشار إلى ذلك الفرد بحيث يكون متميزا عن سائر الأفراد. لأن هذا اللي هو الذي يحقق المقصود، طالما أنه قصدي هو الفرد ليس قصدي العنوان العام المفهوم الكلي، قصدي هو المفهوم الجزئي اللي هو الفرد اللي هو زيد، ولكن ما أعرف أنه هذا المتحرك أو القائم أنه زيد أو عمرو أو بكر، فأقول إنسان عبر عن الإنسان. فهذا العنوان يكون بشكل بحيث يشار إلى ذلك الفرد، وهذا الفرد يكون متميز عن غيره من الأفراد. وهذا ما يسمى في عرفهم تصور الشيء بوجهه. فهذا الاصطلاح لابد أن يحفظ، تصور الشيء بوجهه هذا مقصود، عنوان عام يشار به ذلك العنوان إلى ذلك الشيء. يقصدون التصور الإجمالي العام غير التفصيلي، هذا اللي يعبرون عنه تصور الشيء بوجهه. فإذا تصور الشيء بنفسه المقصود العلم التفصيلي بذلك الشيء، وتصور شيء بوجهه يعني تصور شيء تصورا إجماليا بعنوان عام يشار به إليه. وهو كاف هذا التصور بالوجه بعنوان عام، وهو كاف لصحة الحكم على الشيء وهذا بخلاف المجهول محضا الذي لا يتصور بنفسه ولا تصور الإجمالي ولا بوجهه، فإنه لا يمكن الحكم عليه أبدا. المجهول المطلق لا يمكن، لا أعرف أي شيء عنه، ما يمكن أحكم على شيء. على الأقل أقول أنه جسم، مهما كان العام العنوان العام عام جدا، مهما كان الإجمال إجمال، مثل أقول جسم أو حيوان أو خاض جسم، بعد يعني أعلى الأجناس الأخرى، يعني أعلى من الأجناس الأخرى، وينضم تحته ما شاء الله من الأنواع والأجناس، ولكن على الأقل معرفة بوجه من الوجوه. أما لا أعرف أنه، ولو هذا المعنى العام الإجمالي، فيصير مجهول محض. فإذا صار مجهول محض لا يمكن الحكم عليه. فإذا الوضع حكم، كما ذكروا في المنطق أن كل حكم لا بد أن يسبق تصور للموضوع والمحمود، كذلك ها هنا في الوضع لا بد من تصور المعنى حتى يمكن أن نحكم عليه بأنه له ذلك اللفظ أو جعلنا بإزائه ذلك اللفظ. وعلى هذا، بناء على ما تقدم من أن الشيء يتصور بنفسه أو بوجهه، فإنه يكفينا في صحة الوضع. هو في المقدمة تكلم كلام عام، قال أنا لما أريد أحكم على هذا الشبح بأنه أبيض كذا، فأنا في مرحلة الحكم بشكل عام في أي حكم لا بد من تصور الشيء ولو بوجهه ولو إجمالا. الآن هذا الشيء يطبق على مسألتنا في المقام، وهو الوضع، أن أيضا في الوضع لا بد من أن يكون هناك تصور بنفسه أو بوجهه. وعلى هذا فإنه يكفينا في صحة الوضع للمعنى أن نتصور المعنى بوجهه كما لو كنا تصورناه بنفسه. يعني هذه القاعدة العامة أنه الحكم لا يصح إلا بعد معرفة الشيء، إلا بعد تصور الشيء ولو إجمالا، هذا أيضا يجري في المقام في مسألة الوضع، أنه الوضع المصحح للوضع هو أن نتصور المعنى ولا تصورا إجماليا بوجهه. ولما عرفنا أن المعنى لا بد من تصوره، وأن تصوره على نحوين بنفسه وبوجهه، فإنه بهذا الاعتبار، الآن راح يذكر اعتبار تقسيم الوضع إلى الأقسام الأربعة، فإنه بهذا الاعتبار أنه بنفسه وبوجهه، وباعتبار ثاني، أكبر الاعتبار الثاني كل لحظة، هو أن المعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ قد يكون خاصا أي جزئيا، مثل زيد عام الصباح إلى آخره، وقد يكون عاما أي كليا، مثل إنسان، سماء، أسماء الأجناس. فإذا صعدنا اعتبارين، الاعتبار الأول أن المعنى قد نتصوره بنفسه وقد نتصوره بوجهه، الاعتبار الثاني أن المعنى الموضوع له قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. فاعتبارين، كل اعتبار فيه فرعين، 2 × 2 يصير 4 أقسام. نقول أن الوضع ينقسم إلى 4 أقسام عقلية، العقل يتصور 4 أقسام بلحاظ هذين الاعتبارين. طبعا راح يذكر أول قسمين المفروغ منهما الذي لا نزاع فيهما، ثم يذكر أقسام متنازعة. القسم الأول أن يكون المعنى المتصور، يعني حين الوضع، المعنى المتصور حين الوضع جزئيا. لاحظ هاي العبارة، المعنى المتصور حين الوضع جزئيا، اختصروه ايش قالوا؟ الوضع خاص. والموضوع له، والمعنى الموضوع له نفس ذلك الجزء، تصورت المعنى الجزئي، تصورت زيد مثلا، والمعنى الموضوع له نفس ذلك الجزء. أنا أريد أن أضع لفظ بأزاء معنى زيد، شو راح يصير؟ شنو المقصود الآن؟ يقول أي أن الموضوع له معنى متصور بنفسه لا بوجهه. المعنى الموضوع له شنو؟ جزئي، وهو زيد. زين، المعنى المتصور أيضا جزئي، فإذا تصورت الشيء بنفسه لا بوجهه. لا ما لنا علاقة، لا أترك الوضع التعيين والتعيين ذاك ما لنا علاقة، يعني يصير التباسات كثيرة الطعين في الأحباب يعني. إن لك أكو كلام في أن الوضع التعيين والتعيين أيهما واقع أيهما كذا، فيه كلام ما أرد أدخل به. فإذا المعنى الموضوع له اللفظ جزئي، والمعنى المتصور جزئي، فإذا المعنى الموضوع له لفظ تصورناه بنفسه. ويسمى هذا القسم الوضع خاص. قلنا هذا الوضع خاص اختصار لعبارة المعنى المتصور حين الوضع جزئيا، والموضوع له خاص. مثل أضع لفظ زيد لزيد، المعنى المتصور زيد وهو جزئي، العفو، المعنى الموضوع له جزئي وهو زيد، المعنى المتصور أيضا جزئي وهو زيد، فصار المعنى الموضوع له متصور بنفسه لا بوجهه. القسم الثاني أن يكون المتصور، يعني المعنى المتصور حين الوضع كليا، مفهوم كلي. افترضوا مثل مفهوم إنسان، والموضوع له نفس ذلك الجزء، يعني والمعنى الموضوع له، المعنى المقصود اللي يريد نضع لللفظ نفس ذلك الكلي اللي هو معنى إنسان. زين، المعنى المقصود الذي أريد أن أضع له اللفظ هو معنى إنسان، المعنى المتصور يعني معنى كلي اللي هو إنسان مثالا، معنى كلي، المعنى المتصور أيضا كلي، فإذا المعنى الموضوع له تصورته بنفسي لو بوجهي، بنفسي، لأن معنى المتصور كلي والمعنى الموضوع أيضا كلي، فإذا تصورته بنفسي. أي أن الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه. فهذا القسم الثاني مع القسم الأول يشتركون في هذا، أنه المعنى المتصور والمعنى الموضوع له واحد، كلاهما إما كلاهما جزئي فالوضع خاص والموضوع له خاص، إما كلاهما كلي فالوضع عام والموضوع له عام. ويسمى هذا القسم الوضع عام والموضوع له عام، كما أضع لفظ إنسان لمعنى إنسان وأتصور الإنسان. لحد الآن هذا واضح. القسم الثالث، القسم الثالث والرابع شنو؟ احنا عندنا معنى موضوع له الذي نريد ان نضع له اللفظ، وعندنا المعنى المتصور، احدهما كلي والاخر جزئي، بس عندنا قسمين الاخرين. القسم الثالث ان يكون المتصور كليا، المعنى المتصور حين الوضع معنى كلي، والموضوع له والمعنى الموضوع له اللفظ شنو؟ أفراد ذلك الكلي لا نفس الكلي، الأفراد، معنى الموضوع الأولى هو الأفراد، يعني مثلا الأفراد جزء، الأفراد الكل جزء. فأنا لمن أضع اللفظ؟ أنا ما أضع للمعنى الكلي اللي صورته، أنا وضعت اللفظ لأفراد ومصاديق ذلك الكل، وضعته لكل فرد فرد من أفراد ذلك الكل. فأنا لمن المعنى يعني المقصود معنى جزئي اللي هو أفراد ومصاديق ذلك الكل. وإذا كان كذلك لا، أي أن الموضوع، أي أن الموضوع له ما هو جزئي، لأن أفراد الكل جزئي. زين، هذا الجزئي متصور بنفسه لو بوجهه أحسن، بوجهه، لأن تصورنا عنوان عام كلي. ففي القسم الثالث الموضوع له اللفظ اللي أنا أقصد أضع اللفظ إليه، هو معنى جزئي، والمعنى متصور كلي، فصار هذا ما متصور بنفسه. لو متصور بنفسه كان صار من القسم الأول، الموضوع له جزئي والمعنى متصور جزئي. هنا صار صار المعنى متصور كلي، فصار أنه المعنى الموضوع له اللفظ صار يتصور بوجهه لا بنفسه، أي أن الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه. ويسمى هذا القسم الوضع عام. الوضع عام يعني المعنى المتصور معنى عام كلي، والموضوع له خاص اللي هو جزئي. هذا القائلين بوقوع، لاحظنا، يصح أن يكون القسم الثالث، يصح أن يكون العام عنوان ومرآة للجزئي. لماذا؟ لأن الجزئي أفراد ومصادق لهذا العام، فأنا استعملت هذا العام وأقصد الأفراد، لأن كل الأفراد المقصودة تنضوي تحت لواء العام هذا. فلذلك هذا القسم ممكن بلا نزاع، هذا كمان القسم الأول والثاني، القسم الأول والثاني ممكن بل واقع بلا نزاع بين العلماء. قلنا القسم الأول أسماء الأعلام، والثاني أسماء الأجناس مثالا. القسم الثالث ممكن بلا نزاع. لماذا؟ لأن يصح أن يكون العنوان العام وجه وعن، يصح أن يكون المفهوم الكلي المتصور، يصح أن يكون وجه للجزء الموضوع له، لأن أفراد ذلك، لأن الأفراد تقع تحت لواء هذا العام اللي هو المفهوم الكلي. هذا يمثلون إذا اختلفوا في أنه هذا واقع أو غير واقع، القائلين، القائلون بوقوع هذا القسم قالوا مثاله المعنى الحرف أسماء الإشارة. المثال لعله الواضح هو أسماء الإشارة. عندما أستعمل لفظ هذا، هذا الكتاب، هذا هذا الكتاب، هذا جزء له كلي، والجزء بلا شك يعني المشار إليه جزء، أشير إلى فرد ولا أشير إلى غيره، متميزا عن غيره، هذا جزء. أنا كواضع حين الوضع أريد أن أضع لفظ بحيث الناس عندما يريدون أن يشيرون إلى شيء يستعملون هذا اللفظ. فماذا أتصور؟ أنا ما أتصور الكتاب المشار إليه أو القلم المشار إليه، أنا أقول وضعت لفظ هذا لكل فرد فرد من أفراد المشار إليه، يعني أي إنسان يريد أن يشير إلى شيء فليقل هذا. واضع، فأنا شنو الواضع؟ ما لا يتصور، يتصور معنى عام، كل مشار إليه هو فرد من أفراده. طبعا هذا المقصود به الفرد ومصداق المشار إليه اللي هو أفراد العام. فإذا الوضع عام والموضوع له خاص. هذا الثالث واضح إن شاء الله. القسم الرابع عكس القسم الثالث، المعنى المتصور، العفو، المعنى الموضوع له كلي والمعنى المتصور جزئي عكسه. احنا مو قلنا عندنا لحاظة يعني اعتبارين عندنا ثلاث تقسيم، المعنى الموضوع له اما جزئي او كلي والمعنى المتصور اما جزئي او كلي. ففي القسم الرابع المعنى الموضوع له كلي والمعنى المتصور جزئي بحسب التصور العقلي. يمكن تصور هذا القسم بلحاظ اعتبارين. يقول الرابع أن يكون المتصور جزئيا، المعنى المتصور هنا الوضع معنى جزئي، والموضوع له كليا. الموضوع له شنو؟ كليا، لذلك الجزئي. ويسمى هذا القسم الوضع خاص والموضوع له عام. وضع خاص والموضوع له عام، هذا القسم الرابع. أنا أريد أدمج هذا البحث والبحث اللي بعده. الموضوع له ما هو؟ كلي. الموضوع له كلي، المعنى المتصور شنو صار؟ جزئي. زين، احنا قلنا انه لا بد من تصور المعنى الموضوع له حتى تحكم عليه، وتصوره اما بنفسه او شنو بوجهه، بس بوجهه بحيث يكون هذا الوجه عنوان عام والمقصود فرد من افراد ذلك العام. واضح؟ هنا القسم الرابع المعنى الموضوع له كلي. إذا قلنا أن الكلي نتصوره، إذا قلنا أن الكلي نتصوره بنفسه لازم يكون معنى متصور أيضا كلي، فيصير من القسم الثاني. إذا نقول أن المعنى الموضوع له وهو الكلي، القسم الرابع نتصوره بوجهه، فنقول هل يمكن أن يكون الجزء وجه للعام الكلي؟ ما يمكن. لذلك قالوا باستحالة القسم الرابع. أخي ما يمكن. الأمر بالعكس، الكلي يكون مرآة وعنوان للجزء باعتبار أن الجزء فرد من أفراده وليس العكس. فما يكون الكل فرد من أفراد الجزء، ما عندنا شيء. واضح؟ فإذا المعنى الكلي يكون مرآة ويكون عنوان عام للجزء وليس العكس. هنا عندنا شنو صار؟ صار بالعكس. فإذا الجزئي هل يصح أن يكون وجه للكلي أو لا يصح؟ لا يصح. فإذا هنا المعنى الموضوع له كلي، لا تصورناه بنفسه، لأن إذا تصورناه بنفسه صار من القسم الثاني، ولا تصورناه بوجهه لأن الجزئي لا يصح أن يكون وجه للكلي، ولذلك القسم الرابع مستحيل. واضح ان شاء الله. إذا عرفت هذه الأقسام المتصورة العقلية، هو طبعا فرض المخالف والمخالف، يعني يمكن أن أتصور المخالف، لذلك يقول هاي الأقسام أربعة اللي من ضمنها الرابع المخالف، قال هذا أقسام متصورة عقلية. لذلك بعضهم ماذا قال؟ فالإشارة هي بس يعني فما تستوجب أنه تفتح لكم في الباب. لما قال ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية، بعضهم قال أقسام عقلية بالحصر العقلي، يعني وإحنا حصرنا بالحصر العقلي، قلنا أن المعنى الموضوع له إما جزئي وإما كلي، وكل منهما إما أن نتصور بنفسي أو بوجهي. بعضهم قال لا، مو هذا المقصود، وإنما المقصود يعني أقسام متصورة عقلية، يعني يمكن العقل أن يتصورها، كما يقال أن فرض المحال يسوي المحال من هذا الباب. يعني العقل يتصور هذه الأقسام الأربعة بالحاضر اعتبارين. فنقول لا نزاع في إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، لأن القسم الأول والثاني فوق بلا شك، يعني تصورنا بنفسه. بالنسبة للقسم الثالث الكلي، وجه وعنوان للجزئي، هذا أيضا ممكن، كما لا نزاع في وقوع القسمين الأولين. القسم الأول واقع ومثاله أسماء الأعلام، القسم الثاني واقع ومثاله أسماء الأجناس، ومثال الأول الأعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني أسماء الأجناس كماء وسماء ونجم وإنسان وحيوان. وإنما النزاع وقع في أمرين، الأول في إمكان القسم الرابع، القسم الرابع ممكن أو غير ممكن. قالوا ليس ممكن أن يكون الجزء وجه الكلي، وأن الأمر بالعكس بد، أما بهالشكل مين. بعضهم بتأويل معين جعله ممكن، ولذلك قال أكو فيه نزاع، يعني ما سلموا الجميع، ما سلم الجميع باستحارة القسم الرابع. هناك من قال بأن القسم الرابع ممكن وبتصوير معين، تأويل معين. احنا نريد على يعني مذهب المصنف. والثاني يعني النزاع الثاني في وقوع الثالث، أن القسم الثالث واقع أو غير واقع. بعضهم قال بلي القسم الثالث واقع، ومثاله معنى الحرف، أسماء الأشارة، الضمائر، كل أنا القبيل هذا. بعضهم قال لا، أصل مواقع بعد التسليم بإمكانه، طبعا بعد أن سلمنا بأن القسم الثالث ممكن. والصحيح عندنا استحالة القسم الرابع، وهذا هو توجيه هذا، بأنه لا يصح أن يكون الجزء وجه للكل، وأنما الأمر بالعكس. ووقوع الثالث، الثالث يقول واقع، ومنه المعنى الحرفي كما سيأتي، ومثاله الحروف وأسماء الإشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي. هذا كلام المصنف في الأقسام الأربعة، وسيأتي الكلام في ساحة القسم الرابع، وإحنا في البيان واضح إن شاء الله صار. إلى هنا المقام، الحمد لله رب العالمين.